بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأحبابي، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الوجوه الطيبة النيرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رغب إلي فضيلة شيخنا المبارك الدكتور عبد العظيم بن بدوي حفظه الله تعالى أن يكون بيننا لقاء علمي، وقد طلب أن أتناول رسالة علمية مختصرة بالشرح والتحليل، ولما تخيرت ما يمكن أن أتناول في هذا الوقت القصير استقر رأيي على أن أتناول معكم رسالة ذائعة الصيت، معلومة لطلبة العلم، مراجعتها وتناولها لا يخلو من فائدة، ويعود بإذن الله تبارك وتعالى على الملقي والسامع بعائدة طيبة. استقر نظري على أن أقرأ معكم متن ورقات إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، ولكن حيث وقع هذا التأخير الذي ما أردته ولا اخترته، فأنا أترك الأمر إليكم. إن شئتم أن نتناول الورقات فنأخذ فيها ما يسر الله تعالى وأعان، وإن شئتم أن نأخذ مقدمة عن علم الأصول تتضمن ذكر مبادئه العشرة، وهي مبادئ كل فن، والتي تناولها الناظم بقوله فقال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. هذه مقدمة درج العلماء لا سيما الذين تأخروا على ذكرها بين يدي العلوم التي فيها يصنفون وفيها يؤلفون، ليكون الطالب على بصيرة من العلم الذي يأخذ فيه، فيتنبه إلى وحدته الجامعة لمسائله، يتنبه إلى أسماء هذا العلم وإلى فضله، يتعرف إلى موضوع هذا العلم، ويتعرف إلى علاقته بغيره من العلوم. فإن شئتم تناولنا هذه المقدمة، وإن شئتم دخلنا في شرح ورقات الإمام الجويني رحمه الله تعالى، فالأمر في ذلك كله إليكم. وبما أننا نعيش أجواء الانتخابات والاختيارات والطلبات، فأنا أفوض إليكم الأمر. إن شئتم مقدمة أصول تتناول المبادئ العشرة، وإن شئتم شرعنا في شرح ورقات إمام الحرمين. فالذي يرى أن نبدأ في الشرح يرفع يده. 2 3 4. طيب، والذي يرى أن نشرع في المبادئ العشرة للعلم في مقدمة، طيب، مسألة محسومة. فنحن إن شاء الله تعالى نتناول هذه المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه التي درج العلماء على التقديم بها بين يدي كل علم. إذن هذه المبادئ ليست مبادئ خاصة بأصول الفقه، وإنما هي لكل العلوم، فلك أن تقول ما هي المبادئ العشرة لعلم العقيدة، ما هي المبادئ العشرة لعلم التفسير، ما هي كذا. تجد أن هؤلاء العلماء قد نظموها في هذه الأبيات التي مرت بكم، ويمكن أن يعني نزيدكم بيانا لها ونماذج لما كتبه العلماء فيها. فمن قائل مبادئ أي علم كان حد، مبادئ أي علم كان حد، وموضوع وغاية مستمد، وفضل واضع واسم وحكم، مسائل نسبة عشر تعد. هي التي ذكرت قبل قليل، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. نمر على هذه المبادئ العشرة لنتفهم معناها، ما مقصودهم بالحد، ما مقصودهم بالموضوع، ما مقصودهم بالغاية أو بالثمرة، بحيث نتصور هذه المعاني قبل أن ندخل إلى بحثها في علم أصول الفقه. الحد حتى لا نطيل وباختصار هو التعريف الجامع المانع، هو التعريف الجامع المانع، جامع لمسائل العلم الذي يراد حده أو الذي يراد تعريفه، مانع من دخول مسائل لعلم آخر في هذا العلم. فالحد بمثابة السور الذي يحيط بمسائل هذا العلم، فيجمع مسائل العلم في جهة واحدة، في جهة موضوعية واحدة. فإذا استطعنا أن نحد العلم أو أن نعرف العلم أو أن نتعرف إلى هذه الكلمات الموجزات التي تعبر عن هذا العلم، فقد حددناه، عرفناه، تصورناه. فكل علم له حد، يعني له تعريف، يجمع مسائل ويمنع المسائل الغريبة من الدخول إليه. طيب، ما هو الموضوع؟ الموضوع هو المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم، والجهة التي تتوحد فيها مسائله. ما هي الغاية أو الثمرة؟ هي الفائدة التي يحصلها دارس العلم ومتعلم هذا العلم في الدارين، في الدنيا والآخرة. وأما الاستمداد فهي هذه الروافد العلمية والمصادر والأسباب النظرية التي يستقي منها العلم مسائله، والتي تؤخذ منها مطالب هذا العلم. استمداده بمعنى الروافد التي تمد هذا العلم، من أين يستقى. الفضل ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم. الواضع يعني أول من ابتدأ التصنيف والتأليف في هذا العلم، يقال عنه إنه واضع هذا العلم، يعني من ابتدأ التصنيف والتأليف فيه وإليه ينسب وضع هذا العلم. كما يتناول الباحثون مسألة المراحل التي مر بها هذا العلم حتى انتهى إلى صورته التي نعرف ونألف الآن. الاسم هي أسماء هذا العلم، فكلما زادت أسماء العلم دل هذا على شرفه. الحكم يقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة، الوجوب أم الند، فرض كفاية أم فرض عين. المسائل هي تلك المطالب التي تبحث وتقرر في هذا العلم، وهذه هي المسائل العشرة التي إذا أحطنا بها في كل علم فقد تصورناه وأخذنا المقدمة الضرورية التي يترتب عليها شروعنا وطلبنا لهذا العلم. مقدمة العلم يترتب عليها ماذا؟ هل يترتب عليها حصول العلم؟ يعني لو أنك درست مقدمات العلوم ومبادئ العلوم تكون بذلك قد استغنيت عن درس العلم نفسه؟ لا، تكون بذلك قد تهيأت واستعددت للشروع في طلب هذا العلم، بحيث إنك تتشوق نفسك لطلب العلم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتصور أن يتجه أو أن يطلب أو أن يجد ويجتهد في تحصيل أمر يجهله من كل وجه. فأنت إذا كنت لا تعرف شيئا عن علم أصول الفقه، هل يتصور منك أن تطلب هذا العلم؟ لا يتصور هذا. وإذا تصور أنك سوف تطلب هذا العلم فإنك لن تجد في طلبه ولن تصبر على الصعاب في تحصيله. لماذا؟ لأنك لا تصدق بثمرته ولا تعرف فائدته ولا تدرك مسيس حاجتك إليه. فإذا واجهتك صعاب فإنك سريعا ما ستتركه، لن تصبر على المشاق، لن تستعذب هذه العقبات في سبيل تحصيلك وطلبك. لكن إذا علمت أنه من أفضل العلوم منزلة ومن أشرفها قدرا، تاقت نفسك إلى تحصيله وصبرت أيضا على المشاق في سبيل. فائدة أخرى تعود عليك من معرفة مبادئ العلوم والفنون، وهي أنك إذا لم تفرق بين هذه الجهة الموضوعية التي تجمع مسائل علم العقيدة وتلك الجهة الموضوعية التي تجمع مسائل علم الفقه أو علم أصول الفقه، فإنك لا تأمن عند الدرس والبحث أن تختلط عليك المسائل وأن تتداخل بين ناظريك العلوم، وعندها قد لا تنتهي من هذا العلم وتدخل في غيره. فإذا دخلت في غيره وأنت لا تعرف وحدته الجامعة لمسائله، ربما دخلت في ثالث ورابع وهكذا، يفضي هذا بك إلى ماذا؟ إلى شتات، إلى عدم إحكام، إلى عدم ضبط للمسائل. فيما مضى كان أسلافنا رحمهم الله تعالى لا يعنون كثيرا بهذه القضية. لماذا؟ لأن العلوم عندهم ما كانت قد تمايزت، وإنما كانت الهمة مقصورة على الكتاب والسنة، فالعقيدة تؤخذ منهما والأحكام والفقه يستقى منهما، وما يتعلق بما يحتاجه المسلم في كل شأن من شؤونه الدينية يستقيه من الكتاب والسنة مباشرة. حتى إذا كثرت المسائل وتعددت والنوازل وكثر الإفتاء وكثر الكلام في العلوم، احتاج العلماء إلى أن يميزوا بينها تسهيلا على الطالب وتيسيرا على الآخذين لهذه العلوم، فيجزئون المسائل المرتبطة بعلم العقيدة في هذا العلم، ويفصلون المسائل المتعلقة بالفقه في هذا العلم، وهكذا. وقع هذا للمتأخرين، أي بعد عصر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. ففي عصر تابع التابعين تمايز الفقه، كان في الأصل الفقه الذي هو بمعرفة، بمعنى معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، لا ينفصل عن الفقه بمعنى معرفة النفس ما لها وما عليها. ولذلك رأينا الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى لما سئل عن الفقه قال: هو معرفة النفس ما لها وما عليها. هذا يدخل فيه علم العقيدة، ويدخل فيه رياضة النفس وسلوكها وتربيتها وتهذيبها، أن تعرف النفس ما لها وما عليها. هذا أعم وأوسع من إيه؟ من الفقه الذي هو معرفة الأحكام العملية التفصيلية، أو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. ثم لما وصلنا إلى القرن العاشر وما بعده، وجدناهم يضعون هذه المقدمات التي ذكرت لكم طرفا منها، هذه المبادئ العشرة، بحيث إذا درس الطالب هذه المبادئ حصلت له تلك الفوائد، عرف الجهة الجامعة للعلم الذي يدرسه، عرف فضله ومنزلته بين العلوم، عرف ما لهذا العلم من حكم شرعي، هو واجب أم مندوب، هو فرض عين أم فرض كفاية، وتاقت نفسه لتحصيله. إذن هذه المقدمة يتوقف الشروع في العلم على تحصيلها ومعرفتها. طيب، لندخل إذن في المراد والمقصود. تعريف علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هذا مركب من مضاف ومضاف إليه، كلمة أصول وكلمة الفقه، هذا يسمونه مركب إضافي، يسمونه مركب إضافي، أصول مضاف والفقه مضاف إليه. طيب، حتى نعرف هذا المعنى الإضافي لابد من معرفة معنى المتضايفين، كلمة أصول وكلمة فقه. أصول هذه جمع أصل، والأصل في اللغة ما هو؟ ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، هذا معنى للأصل. وقد يأتي الأصل بمعاني أخرى كثيرة، والذي يعنينا الآن أن كلمة الأصول في مصطلح المتكلمين في هذا الفن، فن أصول الفقه، ماذا تعني؟ تعني إطلاقات خمسة لابد أن نكون على ذكر منها. أول هذه الإطلاقات أن كلمة أصل تطلق على الدليل. لما تيجي تقول مثلا الزكاة واجبة، والأصل في وجوبها قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما معنى الأصل هنا؟ الدليل. أشهر الإطلاقات لكلمة الأصل هي الدليل. وقد يأتي الأصل على معنى الراجح، وقد يأتي الأصل على معنى المقيس عليه، الذين درسوا باب القياس يعرفون أن هناك مقيس ومقيس عليه، المقيس عليه يسمى الأصل والمقيس هو الفرع. تمام. طيب أنتم مشايخ، احنا هنيجي نتكلم نقول ايه بقى، الكلام كله معروف، يلا بقى يعني اهي قاعدة بقى معكم السلام يعني. طيب، قد يطلق الأصل أيضا على القاعدة الكلية، قاعدة الكلية، ولذلك يقال أكل الميتة رخصة على خلاف الأصل، على خلاف الإيه؟ القاعدة المضطردة، وهي حرمة أكل الإيه؟ الميت. وقد يقال الأصل هو الحكم السابق المستصحب، حكم السابق المستصحب. درستم في الأصول الاستصحاب، أو مر عليكم مصطلح الاستصحاب، يقال تعارض الأصل والطارئ. الأصل هو الإيه؟ الأمر القديم، أصل بقاء ما كان على ما كان مثلا، تعارض الأصل والطارئ، فماذا يقدم؟ يقدم الأصل المستصح على الطارئ. وهذا قد يعبر عنه الفقهاء بقولهم مثلا اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين أصل وثابت ومستصحب وقديم، فإن طرأ أشك فإن الشك لا يقاوم اليقين المستصحب القديم. واضح؟ طيب، هذه كلها تعريفات يعنينا منها الأول في هذا التعريف، تعريف علم أصول الفقه. الأصول هنا بمعنى إيه؟ الأدلة. الأصول بمعنى الأدلة. الفقه كلكم يعرف تعريفه، هو إيه؟ من يعرف؟ اللغة، في اللغة هو مطلق الفهم، ومنهم من يقول فهم الأشياء الدقيقة، ومنها من يقول الفهم الدقيق. على كل حال، الصواب أن اللغة تطلق الفقه على الفهم مطلقا من غير قيد. طيب، اصطلاحا ما هو الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من بأدلتها التفصيلية أو بأدلتها التفصيلية. طبعا شرح التعريف قد يطول وأنا أحاذر الوقت فأعرض عن شرح، لكني أذكر لك بعض التعريف الأخرى، لأن الفقه كما عرف بأنه معرفة الأحكام العملية الشرعية من أدلتها التفصيلية عرف بتعريفات أخرى. كماذا؟ العلم بأحكام أفعال المكلفين، لا بأس. ماذا أيضا؟ نعم، معرفة الأحكام الاجتهادية، كده؟ طيب، هذا أيضا من الإيه؟ من التعاريف. إذن الفقه والفقيه قد يعرف بأنه من صار الفقه ملكة له، وقد يطلق الفقه على حفظ أحكام الفروع، حفظ أحكام الفروع مش حفظ أدلتها، حفظ أحكامها. فالذي يحفظ جملة مستكثرة من أحكام الفروع يقال عنه فقيه. ومنهم من قيد الفقيه بأن يكون حافظا للأحكام عارفا بإيه؟ بأدلتها، يعني يعرف الحكم بدليله. طيب، هذا هو الفقه، حتى لا نطيل من غير أن نشرح ما معنى العلم والفرق بين العلم والمعرفة وما هي الأحكام التفصيلية وتعريف الأحكام والأدلة وإلى آخره، حتى لا نطيل. إذا أضيفت كلمة الأدلة إلى كلمة الفقه، ما هو المعنى الذي يتركب من هذا المركب؟ أدلة الفقه، كلمة أصول بمعنى أدلة، والفقه بمعنى الذي ذكرناه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فكأننا هنا نتحدث عن هذا المضاف والمضاف إليه، فكأنها أدلة الفقه، أصول الفقه هو أدلة الفقه، هذا هو المعنى الإضافي. لكن هل المعنى الإضافي هو المعنى اللقبي أو العلمي أو الاصطلاحي لأصول الفقه؟ لا لا، لأنه في هذه الحالة يقال إنه مركب لا يدل جزءه على جزء معناه، لا يدل جزءه على جزء معناه، مركب لا يدل جزء على جزء معناه. يبقى كلمة أصول وفقه لما تنضاف بعضها إلى بعض لا تعطي المعنى الذي يريده الأصولي من علم أصول الفقه، لأنهم لما عرفوا قالوا أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يبقى هذا أوسع من دلائل الفقه أو أدلة الفقه. نعم أوسع، لماذا؟ لأنه تحدث عن الأدلة الإجمالية ولا يتحدث عن الأدلة الإيه؟ التفصيلية. لأنه قال وكيفية الاستفادة، استفادة ماذا؟ استفادة الأحكام من أدلتها، كيف نستفيد حكم وجوب الصلاة من قول الله تعالى أقيموا الصلاة، كيف نستفيد حرمة الزنا من قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا. هذه الطريقة وهذه الأساليب وتلك القوانين والقواعد هي علم أصول الفقه. طيب، وحال المستفيد؟ المستفيد هنا هو المجتهد، المجتهد الذي يتعامل مع الأدلة الكلية الإجمالية حتى يصل إلى حكم الله تبارك وتعالى. يعني إذا أراد المجتهد أن يعرف حكم وجوب الصلاة فماذا يفعل؟ يقول قال الله تعالى أقيموا الصلاة، ثم يقول أقيموا صيغة أمر، صيغة إيه؟ أمر، لأن صيغة تفعل هي من إيه؟ من صياغ الأمر. وصيغة الأمر إذا أطلقت وتجردت عن القرينة المتصلة والمنفصلة فإنها تفيد الإيه؟ الوجوب على الراجح. فيقول أقيموا الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن إقامة الصلاة إيه؟ واجب. يبقى عمل مقدمات وأخذ منها نتيجة. هذه العملية هي عملية الاستنباط. أنت تراها الآن سهلة لأن وجوب الصلاة هذا مما تواتر ومما علم من دين الإسلام بالاضطرار، لكن مثل هذا قد يحدث في الأحكام الدقيقة غير المنصوصة غير الواضحة لك، يبحث عنها المجتهد وفق هذه القواعد والدلائل الكلية الإجمالية فيصل من خلالها إلى تقرير حكم الله تعالى في المسألة. احنا الآن احنا بنضرب المثال الأمر سهل، لكن لما نيجي نسأل نقول ما حكم استئجار الأرحام مثلا، ليس في يدينا دليل مباشر يقول لا تستأجروا الأرحام، صح؟ ليس في يدينا دليل مباشر يتناول هذه المستجدات. الفقيه الأصولي يتعامل مع الأدلة الكلية والإجمالية المتعلقة بألفاظ كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والمتعلقة بالتعارض وكيف يتأتى الترجيح عند التعارض حتى يصل في النهاية إلى ما يظنه حكم الله عز وجل، ما يغلب على ظنه أنه مراد الله تبارك وتعالى في استئجار الأرحام، في الاستنساخ، في أحكام التجارة الإلكترونية، في عقد الزواج والنكاح بوسائل الاتصال الحديثة من غير أن يكون مجلس حقيقي وإنما مجلس حكمي. هذه هي فائدة وثمرة هذا العلم العظيم الجليل. أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. حال المستفيد هو المجتهد، ما صفته، ما صفته، ما آلته، ما شروطه، ما الذي يجعله مستقلا باستنباط الأحكام، وما الذي يفرقه عن المقلد. هذه صفات وخصائص وآلة ومكنة إذا حصلت لإنسان قيل عنه مجتهد، وإذا حصلت له على نحو معين قيل إنه مجتهد إيه؟ مطلق. فإن نزل رتبة قيل إنه مجتهد مقيد، مقيد بإيه؟ بالمذهب الذي درس وعرف الفقه منه مثلا، أو لا يكون هذا ولا ذاك وإنما يكون مجتهد إيه؟ مسألة أو مسائل، بحث مسألة بأدلتها التفصيلية واستنبط حكمها بإعمال الأدلة الإجمالية في الأدلة التفصيلية فخرج منها بحكم لم يعول في هذا الحكم على غيره، وإنما استفرغ وسعه وبذل جهده حتى وصل إلى الحكم الذي يغلب على ظنه أنه مراد الله تبارك وتعالى. فهذا لا يقلد غيره ولا يسأل من عداه ولا يلتفت إلى قول من سواه، إذا هو وصل إلى هذه الرتبة وتلك الدرجة. من الناس من يطلق القول أن كل أحد له أن يجتهد، وبالتالي ربما ادعى مجتهد اجتهاد وكان إلى التقليد أقرب، وربما أغلق الباب على من تأهل بسبب من الطرفية في الجهة الأخرى، فإما أن يفتح الباب على مصاريعه فيلج منه كل من هب ودب، وهذا لا شك أنه يفضي إلى شيء من الاضطراب في الأحكام. أو يأتي الأمر بالعكس، يأتي الأمر بالعكس، يبلغ الإنسان رتبة من الجد والاجتهاد في الطلب والتحصيل ثم يغلق دونه الباب بزعم أن باب الاجتهاد قد أغلق وأن زمن الأئمة قد ولى، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. يبقى لابد أن تعرف صفة المفتي والمستفتي، صفة المجتهد والمقلد، حتى لا تشتبه عليك الدروب ولا تختلف عليك المسائل. إذا أردنا أن نقارن بين علم الفقه وعلم الأصول، أو بين الأصولي وبين الفقيه، هل هما شيء واحد ولا بينهما اختلاف وافتراق. قلنا إن أصول الفقه معناها العام هي تلك القواعد الكلية المعينة على استنباط الأحكام التفصيلية. قواعد كلية وإجمالية معرفتها تعينك على الوصول إلى الأحكام التفصيلية. هذا هو علم أصول الفقه. طيب ما هو علم الفقه؟ معرفة الأحكام الإيه؟ تفصيل. فكأن علم الأصول هو الطريق والسبيل لاستنباط مسائل أحكام مسائل علم الفقه. طيب يبقى الأصول هو الذي يستنبط، والفقيه ماذا؟ الفقيه يعرف الحكم ويستدل له. هل فيما يمنع أن يكون الإنسان فقيها وأصوليا معا؟ لا، لا يوجد ما يمنع، بل هذا هو الأصل. لكن لما غلب على بعض أهل العلم اشتغال بالفقه، أو غلب عليه اشتغال بعلم الأصول، قيل أصولي وقيل فقيه. طيب الفقيه ينظر في الأدلة الايه؟ التفصيلية. الأصول ينظر في الأدلة الإجمالية أو الكلية. يجي واحد يقول طيب ما موضوع علم أصول الفقه؟ هم بيقولوا كده تعريف أن الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. يعني إيه الكلام الثقيل ده؟ موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين. احنا بنقول إيه؟ الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الزنا حرام، النوم بين المغرب والعشاء مثلا مكروه، الشرب قائما مكروه، النوم مش عارف ايه مباح. هذه الأحكام تتعلق بماذا؟ بأفعال المكلف، أكله، نومه، عبادته، معاملاته، الأشياء المتعلقة بزواج، طلاق، كل دي أفعال ايه؟ مكلف. فيقولون إن موضوع علم الفقه أفعال المكلفين. من حيث ماذا؟ من حيث ما يعرض لها من الأحكام. فالطعام أو النكاح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكره وقد يحرم. يبقى النكاح اللي هو فعل واحد من أفعال المكلفين تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. طيب يبقى فعل المكلف من حيث ما يعرض له من الأحكام. طيب علم الطب مثلا ما موضوعه؟ من يعرف؟ علم الطب موضوعه بدن الإنسان. من حيث ماذا؟ من حيث ما يعتريه من الصحة أو المرض. يبقى الطبيب ما موضوع بحثه؟ هذا البدن. يتعلم كيف يشرحه، يتعلم كيف تعمل أعضاء هذا البدن، علاقة هذه الأعضاء بعضها ببعض، ما هي الأسباب التي تفضي بهذا البدن إلى الصحة، وما هي الأسباب التي تفضي به إلى الوهن والمرض. هذا عمل الطبيب. النحوي ما موضوعه؟ موضوع علم النحو إنه يبحث في الكلمات الإعرابية. من حيث ماذا؟ من يعرف؟ لا مش معاني الكلمات، من حيث تغير أواخر الإيه؟ الكلمة. طيب الصرفي في أي شيء يبحث؟ برضو في الكلمات، لكن من حيث إيه؟ من حيث بنيت غلط. ما الصواب؟ بنية الكلمة. ماشي صح. يبقى الصرفي هو من يبحث في ما يطرأ مش على أواخر الكلمة، ما يطرأ على بنية الكلمة. واضح؟ وهكذا. يبقى الفقيه موضوعه أفعال المكلف من حيث ما يعرض له. طب الأصولي ها؟ الأدلة الكلية من حيث ماذا؟ من حيث إفادتها للأحكام. أدلة الكلية. ما مثال الدليل الكلي؟ الأمر للوجوب، النهي للتحريم. دي زي بسميه دليل ايه؟ كلي، دليل كلي، واضح؟ طيب من حيث الغاية، ما غاية الأصولي؟ غاية الأصولي ماذا؟ أن يستنبط الحكم، أن يستنبط الحكم. غاية الفقيه، غاية الفقيه بعد الاستنباط ايه؟ ايوه، بعد الاستنباط يبلغ هذا الحكم، يعرف كيف استنبط هذا الحكم، يستطيع ان يقرر الحكم بدليله، فاذا عمل بهذا فقد احرز سعادة الدارين. خد بالك بقى ان علم الاصول آلة، وعلم الفقه ايه؟ غاية. علم الاصول آلة، وعلم الفقه غاية، والغاية تقدم على الآلة من حيث هي، لكنه لا وصول للغاية إلا بإيه؟ بآلة. يبقى شرف علم أصول الفقه من شرف علم الفقه. علم الفقه يتعلق به الفوز بالدارين بالدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه هو هيلتزم بأحكام الشريعة، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت، يصدق في المعاملة، يجتنب المعاملات الفاسدة والباطلة، فده يترتب عليه السعادة الدنيوية والأخروية. لكن هذا لا يتأتى إلا بإيه؟ بآلة. ما هي آلتنا؟ علم الأصول. إيه الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ لو تأملت هتجد أن القاعدة الأصولية كما قلت لك خاصة باستنباط الأحكام من مصادرها، كقاعدة العام، قاعدة الخاص، قاعدة المطلق والمقيد، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، إلى آخر ما تسمعون في علم الإيه؟ الأصول. أما قواعد الفقه فدي قاعدة متعلقة بأفعال المكلفين، أو هي حكم كلي فقهي أغلبي. حكم كلي فقهي أغلبي. ليه؟ لأنه بينطبق على جزئيات كثيرة. أنا لما أقول اليقين لا يزول بالشك، ده بينطبق على فروع في العبادات فقط؟ لا، اليقين لا يزول بالشك في العبادات وفي المعاملات وفي الأنكحة وفي الجنايات وفي سائر أبواب الفقه. يبقى القاعدة دي قاعدة كلية كبرى تنطبق على جزئيات كثيرة من أبواب متعددة. لو أن هذه الأبواب صارت بابا واحدة لا تسمى هذه قاعدة، وإنما تسمى إيه؟ من يعرف؟ ما لا يعرف هديله الكتاب ده، كتاب بس ما حدش يتكلم إلا بقى عشان ما حدش الكتاب، هو معلش الكتاب ده هديله في الآخر وأنا مروح. القاعدة الفقهية الكلية يعرفونها بأنها قضية كلية أغلبية، تنطبق على جزئيات كثيرة، أو تنطبق على ما لا ينحصر من الجزئيات. فده زي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، تجد لها تطبيقات في باب الطهارة، تجد لها تطبيقات في باب المعاملات، تجد لها تطبيقات في الطلاق، تجد لها تطبيقات في القضاء. طيب إذا كانت القاعدة هذه لا تتعلق إلا بباب واحد، هي خاصة بباب الطهارة، أو خاصة بباب المعاملات، أو خاصة بقضية من القضايا المحددة في الفقه، فدي نسميها إيه؟ نسميها إيه؟ ضابط. طيب هذا الكتاب من نصيبك بعد الإيه؟ المحاضرة إن شاء الله. نسميها ضابط فقهي. ضابط ايه؟ فقهي. في قاعدة فقهية وفي ضابط فقهي. طيب الامر يقتضي الوجوب، دي قاعدة اصولية مش كده؟ اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة فقهية. قاعدة فقهية تتعلق بافعال المكلفين، اذا تيقن فعل المكلف، اذا تيقن منه او حصل له اليقين فيه ثم طرأ عليه شك، فان الشك لا يلتفت ايه؟ اليه. طيب القاعدة الأصولية مستمدة من علوم شتى وكثيرة، تستمد من العربية، تستمد من العقيدة، تستمد من تصور الأحكام وفهمها، بخلاف القاعدة الفقهية فمستمدة من الأدلة الشرعية التفصيلية أو من المسائل الفرعية المتشابهة. دي كلها فروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. قضية بقى الأهم والأخيرة، أن القواعد الفقهية تدخلها أو يدخلها الاستثناء غالبا، ولذلك في كل قاعدة فقهية تقراها يقول فروع القاعدة ومستثنيات القاعدة. ليه؟ لأنه إما ورد نص أخرجها أو اندرجت تحت قاعدة أخرى. أما القواعد الأصولية فالاستثناء فيها نادر جدا أو ينعدم، مفيش فيها إيه؟ استثناء. حيث تقررت القاعدة الأصولية صارت إيه؟ كلية، لا يدخلها الاستثناء، فهي قاعدة ثابتة مضطردة. إنما لما تيجي تقول والله قاعدة الفقهية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، طيب إنسان قتل مورثه فهل يرث منه؟ لا يرث القاتل، مش كده؟ طيب لو أنه قتله خطأ هل يرث ولا لا يرث؟ خلاف، هل يرث ولا لا يرث؟ إذا كان ماشي مثلا بالسيارة أو راجع أو هو نايم انقلب عليه فكان رضيعا فقتله مثلا، هذا قتل خطأ، هل ينطبق أو لا ينطبق؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، ويحصل شيء من الإيه؟ من الاستثناء. أو يقول لك مثلا الدائن قتل المدين، ليه؟ قال لأن خراب الذمة سبب في تعجيل الإيه؟ الدين. واحد ليه دين على فلان يستحقه بعد سنة مثلا فقتله، يريد ماذا؟ يريد أن يأخذ دينه أو يتعجل دينه. بعض الفقهاء قال يحل الدين، يحل الدين ويستحق، يبقى ده خروج من الإيه؟ من القاعدة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واضح؟ يبقى القاعدة الفقهية ترد عليها الاستثناءات، أما القاعدة الأصولية فلا. طيب احنا بهذا نكون قد الممنا الماما بتعريف علم ايه؟ اصول الفقه. هذا العلم ما اسماؤه؟ يبقى اول مبحث من المباحث هو ايه؟ الاسم. اول مبحث من اسماؤه هو الحد او التعريف. عرفنا احنا علم اصول الفقه، وعرفنا ان هو هذه القواعد الكلية الاجمالية التي تستنبط بها ومن خلالها الاحكام، أو هي معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب ننتقل إلى المبدأ الثاني في هذه المقدمة، وهي أسماء هذا العلم. يقال عنه أصول الفقه، وقد يطلق الأصول من غير إضافة الفقه، على اعتبار أن أصول الدين أسماؤها كثيرة وشهيرة ومتميزة، فالعقيدة مثلا وأصول الإيمان والفقه الأكبر والتوحيد وكذا، أسماء كثيرة لعلم الإيه؟ العقيدة والتوحيد والإيمان. أما أصول الفقه فأسماؤه قليلة، فإما أن يقال أصول الفقه أو يقال علم الأصول أو يقال علم الدراية أو يقال علم الدراية، وهذا يطلق عليه بقلة. ممن أطلقه عليه صديق حسن خان رحمه الله تعالى في كتابه أبجد العلوم، سمى علم الإيه؟ علم الدراية. وأنتم تعلمون أن علم الحديث ينقسم إلى إيه؟ رواية ودراية. طيب يبقى نكتفي بهذه فيما يتعلق بأسماء العلم. إذا أطلق فقيل علم الأصول فهو أصول الفقه لشهرته، أو يقال أصول الفقه أو يقال الدراية، وهذا نادر قليل. ما موضوعه؟ قد ذكرنا أن موضوع علم الأصول هو الإيه؟ والأدلة الإجمالية من حيث إفادتها للأحكام. بعض أهل العلم جعل موضوعه الأحكام الشرعية اللي هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة وغير ذلك، لكن الصواب أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، هذا هو الراجح، أن موضوع هذا العلم الأدلة الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض. يبقى الأصولي هو الذي يملك ميزان الترجيح، يملك ميزان الترجيح. إذا لم يستطع أن يرجح بين الأدلة إذا تعارضت لا يكون أصوليا، لا يستطيع. مش معنى كده أنه لو مرت عليه مسألة لم يستطع أن يرجح يبقى خلاص، لا. إذا كان هذا شأنه وديدنه أنه لا يملك ملكة الترجيح لا يكون إيه؟ لأنه لن يستطيع أن يصل، لأن الأحكام التي يبحثها ليست أحكاما قطعية وإنما هي أحكام ظنية اجتهادية، فلابد أن يملك الملكة التي تعلمه كيف يرجح. والمرجحات عدها بعض العلماء فأوصلها إلى 100 مرجح، وقال الترجيح بحر لا ساحل له. الترجيح بحر لا ساحل له، ما الذي يقدم عند التعارض من المرجحات؟ هذا بحث يعني تكتب فيه كتب وتؤلف فيه مؤلفات. طيب، ما فائدة علم أصول الفقه؟ ما فائدته؟ حقيقة إنه معرفة فائدة العلم من أهم ما ينبغي أن يتعلمه طالب العلم، بل ينبغي أن يعرف فائدة العلم من حيثيات كثيرة. ما فائدة العلم بالنسبة إلى طالب هذا العلم ومحصله؟ ما فائدة هذا العلم بالنسبة لعلوم الإسلام؟ ما هي فائدة هذا العلم في الدنيا؟ ما فائدة هذا العلم في الآخرة؟ ما فائدة هذا العلم بالنسبة لمجتمعات المسلمين؟ يحرص، لأنه كلما كان العلم أشرف كانت فائدته أعظم، وكلما كان العلم أرفع كان الانتفاع به أعظم وكانت الحاجة إليه أمس. ولهذا يمكن أن نبحث فائدة علم الأصول بحيثيات مختلفة، فمن ذلك حيثية المجتهد. المجتهد أو طالب العلم، طالب علم الأصول، لا يمكن بحال أن يقال عنه مجتهد حتى يطول باعه في علم أصول الإيه؟ الفقه. بل إن عمود فسطاط الاجتهاد هو علم أصول الفقه، فمن لم يكن بهذا العلم متمهرا وبأصوله حاذقا لا يقال عنه مجتهد، لابد أن يكون ممن طول فيه باعه وتعرف إلى مختصراته ومطولاته وأحكم مسائله وضوابطه، هذا الذي يقال عنه مجتهد. يبقى الترقي إلى مرتبة الاجتهاد في الدين التي هي مرتبة عظيمة شريفة جليلة، وهي أحق المراتب بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما يكون عن طريق دراسة هذه القواعد والضوابط التي على أساسها وفي ضوئها تستنبط الأحكام الشرعية. أيضا من فوائده أنه يمكن المجتهد من المقارنة بين المذاهب. بعض إخواننا يفتح كتاب فقه مقارن أو كتاب حديث يعرض الأدلة ويرجح بينها. في الحقيقة المؤلف أو المصنف يعرض عليك ثمرة فقهه وفهمه، وأنت إذا لم تكن دارسا لعلم أصول الفقه لا تتمكن من الموازنة بين هذه الأقوال، لا تتمكن من الترجيح بين قول الشافعي وأحمد، لأنه ليس في كل مسألة غاب الدليل عن فلان وعرفه إيه فلان، ربما يكون الدليل واحدا والأقوال فيه إيه مختلفة، يكون عمدة كل فقيه هو هذا الحديث، لكنه بموجب هذا الحديث قال الأول بالوجوب وقال الثاني بالاستحباب، وربما قال الثالث بالكراهة. في مسائل عجيبة الدليل فيها واحد، وهذا يقول بالوجوب وذاك يقول بالإيه؟ بالكراهة. بل يرد في الفقه أحيانا أنك تجد الدليل وتجد الدليل معتمد من يقول بالوجوب ومن يقول بالتحريم في نفس الوقت، وهذا شيء يحتاج إلى أن تعرف ما الذي حمل هذا على هذه الطريقة في التعامل مع الحديث وحمل الآخر. كيف ترجح بين قوليهما؟ لابد لك من آلة، وسيلة، طريقة، مسائل، مسالك تسلكها حتى تصل. واحد مثلا يقول لك يا أخي تبرع بالدم مثلا، طيب هتبرع بالدم وبعدين خد 5 جنيه أو خد 50 جنيه، طيب يعني هذه المعاوضة ما حكمها؟ طب هي تبرع ولا معاوضة؟ معاوضة يعني فيها أخذ وعطاء، فيها مقابل وفيها ثمن ومثمن وأشياء من هذا القبيل. طب هل يجوز؟ تقول والله طب ما اديته شيء. طب هل الشيء ده مما يباع؟ تبحث. طيب ايه المانع وهم بيبيعوا الدم؟ طيب وهو الدم ايه شروط المبيع؟ ان يكون طاهرا. طب هل المبيع هنا طاهر؟ لا، ده الدم نجس. اكثر العلماء على ايه؟ على ان الدم نجس، دم لا سيما المسفوح عليه اجماع مثلا. طيب وهل هذا الدم اللي هو على هذه المثابة يجوز بيعه؟ هل يجوز بيع فضلات الآدمي؟ إذا نزلنا الدم بثابت الفضلة، هل يجوز بيع الفضلة؟ يعني الدم هنا ما يجوز أنه بمبيع ولا هو طاهر. طب هذه المعوضة بيع، هل يجوز قبض ثمن فيها؟ يبدأ الايه يبحث، عنده مسلك، طريقة، سبيل يمشي فيه حتى يصل إلى حكم الله عز وجل في هذه المسائل، لا سيما المستحدثات. كيف يقارن بين هذه الأقوال؟ الذي يمكنك من المقارنة هو هذا العلم الذي نتحدث عنه، علم هذا علم الأصول. طيب بتجد للناس نوازل وتحدث لهم أقضيات جديدة لا سابق لها في الزمن الأول، كيف يتعاملون معها؟ كيف يصلي الإنسان في الفضاء مثلا؟ خرج الإنسان من دائرة الأرض وطلع إلى السماوات وبقى في الفضاء ولا يدري قبلة، مش في الطائرة، في المركبات الفضائية مثلا، كيف سيتوجه؟ هو لا يستطيع أن يقر أصلا، لأنه يصبح بلا قدرة على ضبط نفسه، لأنه لا توجد جاذبية مثلا. مسائل هل كانت موجودة قبل ذلك؟ هل بحثها فقهاؤنا قبل ذلك؟ قضية الاستنساخ التي يعني أشرت إليها سابقا، وهكذا أمور كثيرة يحتاج الأصولي فيها إلى أن يلاحق هذا الواقع المتغير. الآن عندنا شيء اسمه البورصة وبورصة الأوراق المالية، وعندنا أشياء في المعاملات المالية كثيرة جدا، في التجارة الإلكترونية مثلا، أو في بطاقات الائتمان، أو في أعمال ومعاملات كثيرة ومتعددة، طريقة التسويق الهرمي وطريقة كذا وطريقة كذا. كيف يمكن لك أن تلاحق التطورات في هذه الحياة بالأحكام الشرعية؟ الشريعة وافية بمصالح الناس زمانا ومكانا وأحوالا، لكن حتى تصل أنت بالشريعة إلى خدمة الناس وإعطائهم الأحكام الصحيحة والمناسبة والملائمة، لابد لك من أن تعرف كيف تستنبط هذه الأحكام الخاصة والمتعلقة بالنوازل والمستجدات. إذن بالنسبة للمجتهد يتحقق بهذه المواصفات، بالنسبة لغير المجتهد زي المقيد في مذهب من المذاهب أو المقلد أو ما أشبه، إذا درس علم الأصول يستفيد أيضا، لأنه مش كل مدارس لعلم الأصول سيكون مجتهدا، وكل من درس علم الأصول هيبقى مجتهد؟ يعني كل أنا مثلا عشان قرأت الورقات خلاص بقيت مجتهد؟ لا، يعني رويدا رويدا، دي الورقات دي هي الايه؟ محو الأمية، محو الأمية في علم الأصول، زي ما بيحد يكون كده عاوز يشتغل وما عندوش، قال لك خد شهادة محو أمية عشان نبدأ نسمح لك بأن تعمل في أي وظيفة حكومية. فكذلك دراسة متن الورقات ده بيمحو أميتك في هذا الباب، لكنه لا يجعلك مجتهدا. فإذا كنت ممن سيقنع بهذه الرتبة ولن تتطاول قامته إلى ما بعدها، فأنت أيضا سوف تستفيد. تستفيد ماذا؟ تطمئن إلى الأحكام التي تأخذها عن من تسأل، تأخذها عن شيخك، تأخذها عن إمامك، تطمئن إلى مأخذه وإلى صحة ما يلقيه إليك من الأحكام، بخلاف ما لو لم تكن عالما أن الأمر مثلا يفيد كذا، أو أن النهي يفيد كذا، أو أن الأصل في كذا هو كذا، يحصل عندك شيء من القناعة والرضا. وفي الأول والآخر فإن علم الأصول علم شرعي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ويتعبد به الله عز وجل إذا كانت النية صالحة ولوجه الله تعالى خالصة. فإن الوقت الذي يصرف والزمن الذي ينفق في بحث مسائله وإدراك قضاياه يكون في ميزان العبد، لأنه يكون بذلك سالكا طريق نجاة، يكون سالكا طريق نجاة. إذن قال ابن خلدون رحمه الله تعالى عن هذا العلم، قال هو أعظم العلوم الشرع، هو من أعظم العلوم الشرعية، هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. لماذا؟ لما سبق وذكرنا. هذا كله من جهة من يدرسه، سواء كان مجتهدا أو مقيدا في مذهب، أو كان مقلدا لا قدرة له على إدراك الأحكام بنفسه. وعلم الأصول في نفسه كما قلت علم فاضل، ولذلك اشتغل به أسلافنا رضي الله تعالى عنه. تأمل من جهة موضوعه، إذا كنت لا تعرف علم الأصول فإنك ستقول في دين الله بالرأي المجرد، والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وهو الذي يبرهن على صلوحية هذه الشريعة، لأن تواكب الأحداث ولأن تستمر ما امتد بالناس زمان وما وجد على وجه هذه الأرض مكان، لأنه يمكن الفقيه الأصولي من الوصول إلى حكم الله تعالى في كل نازلة مهما تعقدت وصعبت مداركها. من أين يستمد هذا العلم، علم الأصول؟ نستمده أولا من أصول الدين أو من علم التوحيد. لماذا؟ لأنه في الجملة علم العقيدة والتوحيد هو كالأصل للعلوم جميعا. أما بعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. بلك أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، وهو المقصود بعلم التوحيد هنا عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل والمستمد الأول لعلم أصول الدين، لعلم أصول الفقه، هو علم أصول الدين. ثم علم العربية. لماذا؟ لأن علم العربية يمكنك من معرفة دلائل الألفاظ، دلائل الألفاظ. في باب كبير في كتب الأصول اسمه باب الإيه؟ الدلالات، باب الدلالات. علم أصول يبحث عن دلالة اللفظ العربي، واللفظ العربي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجد من يتقن اللسان العربي فهو أقرب إلى أن يفهم عن الله عز وجل مراده. ولذلك من أضرب التفسير هو العلم بالإيه؟ بلسان العرب، لأن الأصل في تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية أن يفسر بهما، أي بالكتاب والإيه؟ والسنة. فإن لم يكن فيهما ففي إيه؟ ففي لغة العرب، في لسان العرب، فيما تفهمه العرب من لغاتها. واضح؟ إذ لم يكن الشيء في الكتاب والسنة أو كان منقولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سمعوا عن رسول الله أو من التابعين الذين نقلوا عن أصحاب رسول الله مما يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى لنا إلا ما تعرفه العرب من لغاتها، لأن الكلام الذي أنزل إلينا إنما أنزل بلسان عربي مبين. ثم الأحكام الشرعية، وذلك من جهة أن الأصولي إنما ينظر في الأحكام الشرعية، فلابد أن يكون عارفا بحقائق الأحكام حتى يمكنه تصور القصد إلى إثباتها أو نفيها. طيب، لننتقل والوقت يداهمنا إلى واضع علم أصول الفقه. واضع علم أصول الفقه بمعنى من أول من دون فيه، وليس من أول من استعمله وأعمله، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أول من علمه واستعمله، والشافعي إنما كشف عنه رحمه الله ودونه. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يعرفون العام من الخاص، ويخصصون عموم العام بالخاص، ويعرفون المطلق والمقيد، ويقيدون المطلق بالمقيد، وهكذا. وإلا كيف فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، مرأة حامل توفي عنها زوجها كيف تخرج من عدتها؟ رأينا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرر قاعدة أصولية مهمة، وهي أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه، ورأيناه يعمل التخصيص ويقول إن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذا يؤثر في قوله والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه وعشرة، فحيثما وضعت حلت، حيثما وضعت الحامل المتوفى عنها زوجها فقد إيه فقد حلت من عدتها وجازت للخطبة والنكاح. يبقى هنا في تخصيصه كلام ده من فقه ابن مسعود، قد يخالفه غيره لا بأس، هو مسائل الفقهية والأصولية واقع فيها الإيه الأخذ والرد بين العلماء. يبقى إدراك مثلا علي رضي الله تعالى عنه، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، جاءت منين؟ من دلالة الإشارة. لما نيجي ندرس باب الدلالات نقف على حاجة اسمها دلالة الإشارة، في قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يطرح علي رضي الله تعالى عن 24 من 30، فيقول أقل مدة الحمل إيه 6 أشهر، فلو أنها جاءت به لأقل من 6 أشهر تبقى إيه تبقى ليس هذا من صلب ذلك الرجل، أو ترمى هي بالزنا، أو له أن يخالعها، أو شيء من هذا القبيل. واضح؟ أنا رجلا تزوج امرأة فولدت بعد 5 أشهر ولدا فإنه لا يكون إيه منه. واضح؟ هذا استنباط علي رضي الله تعالى عنه. إذن القواعد الأصولية موجودة قبل عصر الشافعي وغيره من العصور، وهي موجودة من اللسان العربي الأصيل من فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستنباطهم، لكنه لما اتسعت رقعة الإسلام ماذا وقع؟ اختلط العجم بالعرب، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات، وصارت عجمة في الأذهان كما هي عجمة في اللسان. والإشكال جاء من عجمة اللسان أنه أفضى إلى عجمة في الإيه؟ في الأذهان، فكثرت الاشتباهات والاحتمالات. عند ذلك بدأ الناس يختلفون، فاحتاج العلماء إلى أن يضبطوا هذه الاختلافات بقواعد وتأصيلات، بقواعد وتأصيلات. والصحيح أن أول من طلب تدوين هذا العلم هو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، شيخ المحدثين المتوفى سنة 98 من الهجرة، حيث كتب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يطلب منه أن يضع كتابا فيه ماذا؟ فيه معاني القرآن وحجية الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة. وصادف ذلك قبولا عند الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله تعالى، فوضع الرسالة ثم ألحق بالرسالة كتابا ثانيا سماه جماع العلم، ثم كتابا ثالثا أسماه إبطال الاستحسان، وكلها كتب أصولية. الأول كتاب هو الرسالة على الصحيح. ولماذا نقول على الصحيح؟ لأن هناك من ادعى أن أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى هو أول من وضع ذلك العلم، ومنهم القلب أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ويدعي الشيعة الإمامية عليهم من الله ما يستحقون أن واضع هذا العلم محمد الباقر ابن علي بن زين العابدين ابن علي زين العابدين رضي الله تعالى عن أصحاب نبينا أجمعين وعن أئمة آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين. وعلى الشيعة الرافضة ما يستحقون. الراجح إذن أن واضع هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لا مدافع لهذا ولا ممانع لهذا عند التحقيق وعند التمحيص. ثم إن من جاء بعده رحمه الله كتب في هذا العلم، فالإمام أحمد وهو متأخر عن الشافعي وقد أدركه وضع كتابا أسماه طاعة الرسول، وآخر في الناسخ والمنسوخ، وهذا يدل على أنه تلقى عن الشافعي وعنه أخذ وعلى طريقته ومنواله نسج. لماذا التدوين في هذا العلم؟ لضبط قانون الاستدلال وكيفيته ومنهاجه، لما تطرق إلى اللسان العربي من فساد في الفهم والاستدلال، لما وقع أيضا من الاحتياج الشديد إلى القياس، حيث قل العلم بالنصوص زادت الحاجة إلى الإيه؟ القياس. ولهذا يقولون من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته إلى القياس، يصير القياس بالنسبة له موضع إيه؟ ضرورة. لكن لما دخل أناس كث واتسعت الرقعة في بلاد المسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا، قل العلم عند هؤلاء فاحتاجوا يطبقونها على الفروع. الحنفية يعكسون الطريقة في التصنيف، فيدرسون فروعهم ويستخرجون منها أصولهم، فالأصول عندهم عمل بعد العمل الفروعي. أما الجمهور الأصول عندهم قبل الفروع. واضح الفارق؟ الفارق أن الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية هؤلاء يقعدون ثم يفرعون، الحنفية لا، يفرعون ثم يقعدون. فطريقة الجمهور تمتاز بتحقيق المسائل وضبط الخلاف والميل الشديد للاستدلال المنهجي العقلي وعدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية، إنما توضع الضوابط الأصولية محررة ثم ينظر إلى الفروع الفقهية. من أهم الكتب التي صنفت على طريقة الجمهور كتب هذا الإمام الذي كنا نود أن نشرح رسالته وهي الورقات، فإن له ثلاثة كتب: البرهان والتلخيص والورقات. هذه كتب من؟ إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. الإمام الجويني له هذه الكتب الثلاثة، وهو من المتقدمين في هذا العلم، لأن الجويني مولود سنة كم؟ سنة 1949، ومات سنة 87، يعني بلغ عمره قرابة 59 رحمه الله تعالى. على كل حال كتب الجويني الثلاثة من هذه الكتب التي تتعلق بكتب الجمهور. للجويني إمام مشهور، تلميذ مشهور اسمه حجة الإسلام الإيه؟ الغزالي. غزالي متوفى سنة كم؟ 505. له كتاب شهير ذائع الصيت، ما اسمه؟ ها؟ لا احنا عايزين نتكلم عن كتب الأصول بقى، سيبنا من إحياء علوم الدين دلوقتي، نتكلم عن المستصفى. مستصفى الغزالي ده من كتب الكتب العمد في الأصول. عارفين الغزالي رحمه الله كان رجلا صاحب هم، إذا دخل في علم أتى على إيه؟ على نهايته، وصنف فيه ثم انتقل عنه إلى غيره، وكان يقول: وجدت هذا العلم واف بغرضه غير واف بغرضي. وجدت هذا العلم إيه؟ واف بغرضه، لكنه غير واف بإيه؟ بغرضي أنا. فيتركه بعد أن يصنف فيه مؤلفا قويا كبيرا ذائعا. فالمهم أنه دخل في علم الأصول فوضع الإيه؟ المستصفى. المستصفى ده من عمد بقى ما كتب في هذا العلم، على منواله أخذ الذي كتب المحصول والتحصيل والحاصل من المحصول، يعني الرازي والأرموي سراج الدين إلى آخر أسماء كثيرة جدا لا نطيل الكلام فيه. هذا منهج المتكلمين، هذا منهج المتكلمين. مغرب خلاص، هذا مختصر. سوف نواصل إلى الأذان. أنا أريد أن أعلق على طريقة المتكلمين فأقول: كثير من هؤلاء المتكلمين خلطوا علم الأصول بمباحث منطقية ومباحث كلامية خرجوا فيها عن جدة أهل السنة والجماعة، لكن هذا ليس بسبب يمنعك من الدراسة والتحصيل، فإن طائفة من أهل العلم كتبوا على منهاج أهل السنة في علم الأصول، فلا يزهدنك ما خلط به هذا العلم من بعض المسائل الكلامية الغريبة على علم أصول الفقه، أو من بعض المباحث الدخيلة على علم أصول الفقه، أن تعرض عنه أو أن يكون ذلك سببا للزهد فيه. وإلا فإن هذا الزهد لا يكون محمودا بحال، هذا الزهد لا يكون محمودا بحال، حتى وإن وقع في هذه العلوم أو هذه المعارف شيء من خلطها بعلم الكلام أو بعلم المنطق. لماذا؟ لأن أولا لدينا كتب ومصنفات على منهج أهل السنة والجماعة، فإن الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته لم يكن داخلا في علم الكلام في قليل أو كثير، وكذلك ابن قدامة في روضته، وكذلك آل تيمية في المسودة، هؤلاء جميعا لم يكونوا من علم الكلام ولا من المتفلسفة ولا من المتمنطقة، ولا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، وهو كتاب ذكر فيه مباحث أصولية كثيرة. فلا يمنعك هذا من أن تدرس هذا العلم فتعد فيه، تأخذ منه عدة، وأن تنخل ما فيه من الدخيل، وأن تفرز هذا الدر الثمين عن الخزف المهين، وتخذف بهذا في اليم، وتحفظ في قلبك الصالح النقي النافع من هذا العلم بمقدماته ومداخله وقواعده وضوابطه. وإلا فإن إعراضك لن يكون إلا بسبب سقوط الهمة وقلة العزيمة وضعف التحصيل. أقول طريقة الحنفية اعتمدت على التفريع أولا ثم التأصيل، التفريع أولا ثم التأصيل. وكتب الحنفية أيضا مشهورة معروفة، من ذلك أصول القرخي وأصول الدبوسي وتأسيس النظر وأصول البزدوي وغير ذلك من كتب الحنفية المشهورة. وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية، فمن ذلك الكتاب المشهور تلقيح الفصول في اختيار المحصول مع شرحه للقرافي المالكي المتوفى سنة 84 و600، وكذلك التوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي، وهو ملخص لكتاب أصول البزدوي مع مختصر ابن الحاجب ومحصول الرازي، كذلك جمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 71 و700، هذا أيضا جامع بين الطريقتين. ثم إن هناك طريقة متميزة في تأليف أو في تصنيف المصنفات الأصولية، وهي طريقة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، الذي كتب معتنيا بمقاصد الشريعة وأصولها، فكتب الموافقات كتابة قيمة فخمة عظيمة القدر في بابها. هذه بعض هذه الكتب الشهيرة الذائعة الصيت في سماء علم الأصول. المبدأ الثامن حكم تعلم هذا العلم، علم أصول الفقه. الأصل في تعلمه أنه فرض كفاية. لماذا؟ لأنه من العلوم الشرعية التي يجب أن يوجد في مجتمع المسلمين من يقوم بعلمها وأن يحصل طريقه في فهمها. واعتبر بعضهم أنه فرض عين، لكن على من؟ على المجتهد، على سالك طريق الاجتهاد، فإنه لا يتأتى أن يكون مجتهدا حتى يكون بعلم الأصول مشتغلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد.
المقدمة التاسعة نسبة علم أصول الفقه. ما معنى نسبة علم أصول الفقه؟ معناه علاقة هذا العلم بغيره، والعلاقات أربعة: إما التطابق والتوافق والترادف أو التخالف، إما التوافق والتطابق أو التخالف، أو العموم والخصوص، المطلق أو الوجه. أربع علاقات لا خامس لها. إما الترادف فيقال إن هذا العلم هو هذا العلم، يقال علم أصول الفقه هو علم الرواية، هو علم الدراية، أو يقال علم العقيدة هو علم التوحيد، فهذا ترادف. أو تخالف فيقال إن علم اللغة يخالف علم مثلا الحساب، فهذه علاقة تخالف. أو التداخل فيقال إن علم الفرائض من علم الفقه، هذا تداخل، بمعنى أن علم الفرائض بأسره يقع داخل علم الفقه، فهذا تداخل. أو عموم وخصوص وجهي، فهذا يكون أعم من جهة وهذا أخص، هذا أعم من جهة وهذا أخص. علم أصول الفقه علاقته بسائر العلوم أنه يخالفها جميعا، فهو علم قائم بنفسه لا يغني عنه غيره. لا يغني معرفتك بعلم أصول الحديث عن علمك بأصول الفقه، ولا يغني علمك بأصول اللغة أو أصول الحديث عن علمك بأصول الفقه. فعلم أصول الفقه علاقته بغيره علاقة التخالف، قائم بنفسه مستقل بذاته. المبدأ العاشر المسائل، المسائل التي تدرس في هذا العلم. المسائل جمع مسألة، وهي في اللغة من السؤال، وفي الاصطلاح مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل. مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل. مسائل هذا العلم تتعلق بالأحكام التكليفية والوضعية، كيفية استثمار الأحكام واستنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة، أدلة الأحكام التفصيلية، وما يتعلق بمبحثي الاجتهاد والتقليد من مسائل. يبقى هذه هي الجهات التي تدور عليها مسائل علم الأصول: الأحكام، كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ، أدلة الأحكام التفصيلية متفق عليها كتاب وسنة وإجماع وقياس، ثم الأدلة المختلف فيها استحسان واستصحاب وشرع من قبلنا إلى آخره، ثم الاجتهاد والتقليد وحكم المجتهد وصفاته وحكم المقلد وما يتعلق به من مسائل. هذه هي الوحدة الجامعة التي تجمع مسائل علم أصول الفقه. بهذا نكون قد أتينا على المهم من هذه المبادئ العشرة التي تمثل مقدمة ضرورية لطالب العلم، إذا حصلها فإنه ينفتح له سبيل التحصيل ويتأثر له طريق الاستفادة والانتفاع بهذا العلم الجليل. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يفقهنا وإياكم، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.